بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
في باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من أحاديث أصول الإيمان، وفيه إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله عز وجل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، أي أمور الغيب ومفاتيح علمها، علم الغيب، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، أي لا يعلم أحد ما يحصل من تقادير الله عز وجل على الخصوص والعموم إلا الله عز وجل، لا في ذات الإنسان ولا في من حوله من أحداث، فلا يعلم وقوع ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا عام، ثم ذكر ما هو أخص من ذلك، قال: ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، أي ما تنقص الأرحام وما تلده النساء، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، أذكرا كان أو أنثى. وإنما التقديرات البشرية بالأجهزة الموجودة قد تصيب وقد يعني تخطي، فقد يعني بعض هذه الأجهزة السونار يحدد الذكر والأنثى، ولكن تقديري، ولكن عندما يكون الجنين نطفة وقبل أن يخلق، فإنه لا أبدا لا يعلم أحد هل هو ذكر أو أنثى إلا الله سبحانه وتعالى، وحتى بعد تخلقه فقد يصيبون وقد يخطئون، وأما قبل تخلقه فلا يستطيع أحد البتة أن يحدد أذكر ما في رحم المرأة أم أنثى. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، هذا كذلك. وأما ما يتوقعه الفلكيون هو حسابات، وكم من مرة قالوا سينزل المطر ويحبسه الله عز وجل، فهم تقديرية، حسابات تقديرية، قد يصيبون وقد يخطئون، ولكن العلم من أساسه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، لا أحد يعلم متى يلقى الله وأين يلقى الله، متى لا يعلم أحد متى يموت ولا أين يموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. الأول قيام الساعة الخاصة، فمن مات قامت قيامته، وأما المراد بالثانية حتى تقوم الساعة أي ذهاب الدنيا كلها واجتماع الناس في أرض المحشر والنفخ في الصور، فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. وقد خرج بعض الأدعياء العقلانيين بدعاوى تحديد قيام الساعة بخزعبلات وأشياء من عند عقولهم، وذلك عندما حسبوا الآيات في سورة الفاتحة، حسبوا الآيات والحروف في سورة الفاتحة ثم أدخلوا العقل والحسابات والرياضيات، ثم خرجوا بنتيجة بأن الساعة ستقوم بعد كذا من المئات من السنين، وهذا باطل، إدخال العقل في أمور الغيب. ومتى ما أولج الناس عقولهم في الغيب هلكوا وضاعوا، ما ضاعت الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرها إلا لما أولجوا العقل في تحديد الصفات. فأمور الغيب لا يعلمها إلا الله، ولا مساحة للعقل فيها. العقل يدخل في شيء من أمور الدين ولا يدخل في شيء من أمور الدين، دخوله في مجال الاجتهاد في المسائل العملية الفقهية مثل القياس ومثل النظر في الأدلة، أما الغيب فلا يكون العقل والقياس مصدر للتلقي، ولهذا الأحكام العملية مصادرها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأما الاعتقاد فمصدرها اثنان لا يتعداهما: القرآن والسنة. متى ما أولج المرء عقله واجتهاده العقلي في معرفة شيء من الغيبيات هلك، لأن أمور الغيبيات لا تدرك بالحواس وإنما يدرك بالخبر فقط. قال الله قال رسوله. فهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم هو من أصول الإيمان، ففيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وعلم الله محيط بالأولين والآخرين، يعلم ما بين أيديهم أي ما هو في حاضرهم ومستقبلهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، المراد بقوله وما خلفهم أي الماضي. والله سبحانه وتعالى وصف بعض خلقه بالعلم، ولكن علمه علم المخلوق بما يليق ويناسب عجزه، وأما علم الله عز وجل يناسب وبما يليق بجلاله. وعلم الله عز وجل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، بعكس المخلوق فإنه يسبقه جهل ويلحقه نسيان، لأن المخلوق يسبقه عدم ويلحقه فناء، كذلك صفاته. وأما رب العالمين فصفاته كاملة لا نقص فيها في أي وجه من الوجوه. والأثر التربوي في معرفة هذه الصفة مراقبة الله عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وتعظيم الله عز وجل في الصدور الذي لا يخفى عليه شيء عز وجل. فإن معرفة الصفات يكون لها آثار تربوية سلوكية للمسلم في مجال حياته وديانته ومراقبته لله عز وجل. وكلما عرف المرء ربه بأسمائه وصفاته كلما عظم في قلبه، عظم الله في قلبه، وبالتالي إذا عظم الله في صدرك يا عبد الله فإنه يترتب على ذلك أنك تحبه وأنك تخافه وأنك تطمع في رحمته، وهذه هي ركائز العبودية الصحيحة، وبه الفلاح. وهذا هو السني الذي يعبد الله خوفا ورجاء ومحبة. لكن ضلت فرق، منهم من عبد الله بالخوف فضلوا، وهم الحرورية الخوارج ينظرون إلى نصوص الوعيد، ومنهم من يعبد الله بالرجاء فقط فتهاونوا في المعاصي لأنهم غلبوا جانب الرجاء ونظروا إلى نصوص الوعد ولم ينظروا إلى نصوص الوعيد. فهؤلاء وهؤلاء ينظرون للنصوص بعين عوراء، فالحرورية الخوارج ينظرون إلى نصوص الوعيد ولا ينظرون إلى نصوص الوعد، والمرجئة ينظرون بعين عوراء، ينظرون إلى نصوص الوعد ولا ينظرون إلى نصوص الوعيد. وفرقة ثالثة لم تنظر إلى نصوص الوعد ولم تنظر إلى نصوص الوعيد، وإنما نظرت إلى النصوص التي تثمر المحبة، فهم يعبدون الله بالمحبة فقط، يقولون نعبد الله محبة لذاته، لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه. وهؤلاء زنادقة الصوفية يعبدون الله بالمحبة فقط، كما يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم فقط بالمحبة، ولكنهم تجدهم يخالفون الرسول لا في عقيدتهم ولا في عبادتهم ولا في سلوكهم، ومع ذلك يأتون يقول نحن نحب الرسول، حتى وصل أنهم يتهمون أهل التوحيد يقولون الوهابية لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب انظر إلى الوهابية، يا من تدعون أنهم وهابية، تجدهم في العقيدة على مسلك محمد صلى الله عليه وسلم، وتجدهم في العبادة على مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدهم في السلوكيات والأخلاق على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أنتم إيش تدعون؟ المحبة عقيدتكم منحرفة، تعبد شرك وغلو في الأشخاص واستغاثة بالموتى، وفي عباداتكم عندكم الطرق الصوفية، لا تتعبدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بطرق أشياخكم وسلوكياتكم، حدث ولا حرج، وأخلاقياتكم. فليس الدعوة محبة باللسان، وإنما الدعوة حقيقة هذه المحبة ومقتضاها، وهي محبة الله التي تقتضي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختبر الله وامتحن قوما يدعون المحبة ولا يعملون، فأنزل الله عز وجل اختبارا وامتحانا لهم وكشفا لهم، قل، أي قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فصدق هذه الدعوة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فكشف الله عورهم وعور كل من يدعي المحبة دون الاتباع إلى قيام الساعة من رافضة وصوفية وغيره. إذن حقيقة الإسلام مبني على الخوف مبني على الخوف والرجاء والمحبة، فصفة العلم لله عز وجل تثمر هذا. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيأس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه.
هذا الحديث أيضا من أصول الإيمان مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى: إثبات صفة الفرح لله عز وجل. الثانية: إثبات رحمة الله بعباده. الثالثة: إثبات صفة التوبة لله عز وجل، أن الله تواب. المسألة الرابعة: الخامسة والرابعة: أن باب التوبة مفتوح للعباد. الخامسة مسألة فقهية: أن الخطأ مرفوع حتى لو كان في مسألة عقدية، وأن الخطأ من موانع التكفير. أن الخطأ من موانع التكفير. المسألة الأولى: إثبات الفرح. قوله عز وجل: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، ففيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، أن الله يفرح. وفي هذا رد على الأشعرية والمبتدع الذين يقولون أن الله لا يفرح، وإنما المراد به إرادة الإنعام والتوافق، هذا باطل. فالنصوص تحمل على ظاهرها كما قال السلف: أمروها كما جاء. فنثبت صفة الفرح لله عز وجل كما يليق بجلاله، بغير تعطيل ولا تحريف وبغير تكييف ولا تكييف. فرحه ليس كفرحنا، ليس كمنه، ولكن إثبات معنى الفرح نعم يفرح عز وجل. وهذه تقتضي محبة الله عز وجل، لأنك يا عبد الله إذا علمت أن الله يفرح بتوبة عبدك فإنه يوجد في قلبك محبة الله عز وجل والطمع في فضله وواسع رحمته. ولهذا لما سمع الأعرابي مثل هذا أن الله يفرح وأنه يضحك، فقال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. استنبط هذا الأعرابي، لم ينكر الصفة كما الأشاعرة وغير المبتدعة ينكرونها بعقوله، أثبتها، ولكن آمن بمقتضاه، وهو أن أثر هذه الصفة أن الله يطمع في رحمته وفضله. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، فيه أيضا استعجال العبد إذا عصى أن يعود إلى الله مهما كثرت معاصيه ومهما كثرت انحرافاته، لا يئس من رحمة الله، لا يئس من رحمة الله، لأن الله عز وجل يتوب عليه، وأن الله يفرح بعبده إذا تاب. فهذا يوجد عدم القلوب ويقوي ذلك الرجاء بالله عز وجل. لهذا يقول عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أنه يخاف العبد من ذنوبه كذلك يرجو رحمة الله عز وجل. فإذا عصيت ربك أو حصل منك تقصير فاعلم أن ربك يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، وذلك الدهر كله. والله يغفر بتوبة عبده. وذكر مثالا النبي صلى الله عليه وسلم يتضح المقال، وهذا يسمى قياس ايش؟ قياس المثل او قياس الاولى؟ قياس الاولى، قياس الاولى. والله لا تضرب له الامثال. قال الله اشد فرحا بتوبه عبده من ان يتوب اليه من احدكم كان على راحلته اي على ناقته او على حماله بارض ثلاث، لكن الراحله اذا اطلقت يراد بها الناقه، بارض ثلاث يعني صحراء ليس فيها ماوى لا ماء ولا بشر. فانفلتت منه اي راحلته ذهبت وعليها طعامه وشرابه. الان في النظر المحسوس مستحيل، خلاص ينتظر الموت في صحراء ارض ثلاث، ناقته ذهبت فلتت منهم وزاد وشرابه على ناقته. في الامر المحسوس خلاص انتهى، ولكن الانسان لا يياس من رحمه الله عز وجل. قال فاتى شجره فاضطجع في ظلها ينتظر ايس، لا هناك مسافه قريبه يمشي اليها ولا شراب ولا طعام. قال فاضطجع في ظلها وقد ايس من راحلته، يعني أنه ذهب هجت. فبينما هو كذلك أرجعها الله عز وجل، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة، إذ هو بها قائمة، قائمة أو قائمة إن كان على الحال نصب وإن كان على الخبر مضروبا، هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها، خطامها زمامها أو ما يسمى أرسا. فقالت من شدة الفرح، عندكم صفر نون هنا من، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبد وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال لبيان أن فرح الله بتوبة عبده أشد من هذا الذي فرح بحياة برجوع ناقته التي عليها شرابه وطعامه. فهذا فيه إثبات صفة الرحمة، وأن رحمة الله عظيمة واسعة وتربي في قلب العبد التعلق بالله عز وجل وعدم اليأس من رحمة الله عز وجل. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مهما حصل منك يا عبد الله أو حصل معك من مصيبة لا تيأس من رحمة الله. إذا كنت مريضا وعجز الأطباء عن علاجك فلا تيأس من رحمة الله. إذا كنت مدينا وقل عندك المال وازداد الفقر عليه واشتدت الخلطة الدنيوية عليه، فلا تيأس، إنما علق قلبك بالله عز وجل الذي به بيده خزائن السماوات والأرض. هذا من آثار الإيمان بصفة رحمة الله عز وجل. ولهذا لماذا ينتحر كثير ممن نسمع في بلاد الكفر؟ لأنهم ما عندهم إيمان بالله وبصفاته. لكن أنت أيها المسلم الموحد، أثر الصفات ومعرفة الله أثرت في قلبك، فتجد المسلم مصاب بكثير من مصائب الدنيا. تجده مريض، أو ولده مريض، أو فقير، أو قليل ذات اليد، أو عليه من المصائب الكثيرة، وتجده مبتهج، تجده مطمئن البال. لما؟ لأنه يعلم أن ربه رحيم وأن الأمر بيد الله، ويؤمن بالقضاء والقدر، فيقوي قلبه ومتعلق قلبه بالله عز وجل. فيه أيضا قلنا مسألة فقهية، وهي أن من وقع منه الخطأ في مسألة دينية فالإثم مرفوع، سواء كان خطأ عقديا كهذه المسألة، قال أخطأ بشدة الفرح، أخطأ، قال أنت عبدي وأنا ربك. لو كان هذا الكلام عن يقين وعقيدة، إيش نحكم عليه؟ الكفر. كيف تقول على الله أنت عبدي وأنا ربك؟ كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، فكفر بهذا لأنه يأخذها باعتقاد وليس بخطأ. وأيضا من يحمله خوف الله عز وجل يرفع الإثم عنه، كالرجل الذي أوصى أهله قال أنا إن مت فحرقوني وذروا نصفي في البر، يعني بعد أن نصبح رماد، وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، ففعلوا معه ذلك. فلما جاءت القيامة دعاه الله عز وجل جمعه. لهذا في أرض المحشر يعود العبد كما كان، سواء مات بالحرب أو مات غرقا أو قطعت أشلاؤه قطعا قطعا، يعيده الله عز وجل يوم القيامة. فقال له ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال مخافتك يا ربي، فغفر الله. فحمله خوفه من الله عز وجل. فمن أخطأ في مسألة عقدية أو مسألة فقهية فيرفع الإثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.